السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا ونصب الدلالة على صحته برهانا مبينا وأوضح السبيل إلى عقيدته واعتقاده حقا يقينا، فهو دينه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه وملائكة قدسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، تعالى عن إفك المبطلين وخرص الكذابين، وتقدس عن شرك المشركين وعن إبطال الملحدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده. ابتعثه الله تبارك وتعالى بخير ملة وأحسن شرعة وأوضح دلالة، النبي الذي ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر إلى عهد المسيح ابن البشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، وأهلا ومرحبا بكم مع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة المباركة التي أرجو الله تعالى أن يجعل فيها النفع لي ولكل المشاهدين والمشاهدات. هذه السلسلة المباركة تاريخ السنة التي ندافع بها كل الشبهات والترهات والتفاهات التي تكلم بها أهل الباطل. أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم قطعا أن المصدر الأساسي لهذا الدين هو الوحي، هو أصله وهو أساسه، ولكننا نعلم يقينا أن الوحي ينقسم إلى قسمين، متكاملين مترابطين لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا غنى لأحدهما عن الآخر، بل إن الواحد منهما لا يمكن أن يبين البيان الكامل إلا بالآخر، وهما القرآن والسنة. السنة هي الشطر الثاني للوحي، السنة هي المصدر التشريعي مع القرآن. فنحن إذ نتكلم عن السنة فنحن نتكلم عن الشطر الثاني من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت من خلال هذه السلسلة المباركة أن الوحي الإلهي الذي نزل من الله العلي بالقرآن أو بسنة سيد الأنام كان منه سبحانه وتعالى محفوظا إلى يوم الأنام. وفي الحقيقة عباد الله، إننا بدراستنا لهذه السلسلة نريد أن نرد على أهل الباطل، هؤلاء الذين زعموا أننا لا نطمئن إلى السنة ولا يمكن لنا أن نسلم لكلام كتب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 سنة، فيه زيادة وفيه نقصان. وبالتالي إذا كنا لا نطمئن إلى السنة وربما تحتمل أكاذيبا وأخطاء، إذا نعرض عنها وعلينا أن نكتفي بالقرآن. ونحن قلنا وسبقنا بالأدلة في الحلقات الماضية إلى أن ذلك باطل، فسنة محفوظة كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا عند أهل التفسير هو القرآن والسنة، هو الوحي، فالوحي قرآن وسنة، والله تكفل بحفظ وحيه قرآنا وسنة. ولذلك في لقائنا الماضي وفقنا الله تبارك وتعالى إلى أننا جعلنا حلقة مستقلة بعنوان كتابة السنة. كتابة السنة أثبتنا في هذه الحلقة بفضل رب البرية أنها بدأت في زمن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أثبتنا في هذه الحلقة أن السنة كتبت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة جمعنا بين الأدلة التي جاء فيها النهي عن كتابة السنة ثم التي جاء فيها الإذن بكتابة السنة، وبينا أن الأمر بالنهي كان منسوخا وأن الإذن بكتابة السنة هو الناسخ. وأوردنا حديث أبي شام وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقلت وأؤكد: يا أمة الإسلام أدركوا هذا البيان، فالفارق واضح بين كتابة السنة وتدوين السنة. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن تدوين السنة لنميز بين الكتابة والتدوين. فكتابة السنة، لا، السنة كتبت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت في زمن النبي وزمن الصحابة وزمن التابعين. أما تدوين السنة على رأس المئة الأولى من القرن الأول الهجري، هذا لا علاقة له بالكتابة. ولهذا تعالوا بعدما فرغنا في اللقاء الماضي من إثبات الأدلة التاريخية الشرعية على أن الكتابة تمت فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الانتقال على كلامنا عن تدوين السنة. فلننظر معا أحبتي في الله إلى عنوان هذه الحلقة وإلى هذه القضية التي سنتناولها في هذه الليلة. ما هو عنواننا؟ عنواننا هو تدوين السنة. هذا موضوع الحلقة، تدوين السنة. نعم أحبتي في الله، تدوين السنة يعني متى دونت السنة. كلمة دونت يعني تم جمع السنة في صحف وفي ألواح وفي كتب وفي مجلدات، ده اسمه تدوين. في مجامع، ده اسمه تدوين. ولكن هذا التدوين ليس هو الكتابة. يبقى الكتابة، لا، كتبت السنة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كتبوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التدوين أقول لا، هذا ما سنصل إليه من خلال هذه الحلقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق إلى فهمه. ننتقل بعد كلامنا عن تدوين السنة إلى الدخول في الموضوع، وننظر إلى الشاشة. ماذا سنبدأ به؟ هنبدأ الحلقة دي بإيه؟ بسؤال. هنبدأ الحلقة بسؤال. السؤال بيقول إيه؟ هل دونت السنة في عهد الصحابة والتابعين؟ هذا هو السؤال، نقرأه معا أحبتي في الله مرة ثانية، ننظر على الشاشة معا. هيا، هل دونت السنة في عهد الصحابة والتابعين؟ يبقى كلمة دونت دي أنا أقصد أنه بدأ تدوينها في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. الجواب نعم. يكفيك هذا أيها المسلم فخرا أن وحي الله كتب ودون في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ومن قبل في زمن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هو السؤال الأول؟ هل دونت السنة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين؟ نعم دونت السنة، يعني ما استنناش لما بقت 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة، لا الكلام ده غير صحيح، إنما بدأ تدوينها وكتابتها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم من أيام الصحابة. وتعالوا معا لنضرب نماذج على ذلك، نماذج على أن السنة دونت في زمن الصحابة. عندنا ده العنوان اللي بعدين، نماذج من التدوين في عهد الصحابة. اهي نماذج، يبقى احنا بنجيب كلام موثق، بنجيب كلام موثق، احنا مش قاعدين نتكلم ونرد على بعض من ادمغتنا وارائنا وعقولنا وتحليلاتنا، انما نوثق ذلك بالأدلة التاريخية التي تخرس ألسنة الكذابين الذين روجوا الإفك على هذا الدين ليقضوا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتم القضاء على القرآن. هناك نماذج من التدوين تمت في عهد الصحابة. نمسك بالنموذج الأول. النموذج الأول أبدأ برأس هذه الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق دون السنة وكتب منها في زمنه أيام كان الخليفة، ويدل على هذا ما ثبت عند البخاري أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عامله على البحرين. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان قد استعمله أبو بكر عاملا، يعني رئيسا على البحرين، فكتب إليه أبو بكر، كتب إليه أبو بكر يقول: يا أنس، هذه، وهنا الشاهد، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها ورسوله. الكتاب ده مكتوب فيه أنواع الصدقات وأحكام الصدقات وتفاصيل الصدقات. هذا نموذج تم في زمن السيد الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل واضح على أن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في زمن الصحابة. يبقى ده دليل. يبقى إذن تعالوا معا بهدوء نرى التاريخ الذي يدل على أن السنة كتبت في زمنه صلى الله عليه وسلم ودونت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ننظر إلى النموذج الثاني معا على الشاشة. النموذج الثاني كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنا عايز الإخوة الأفاضل المشاهدين يتذكروا معي عندما تكلمت عن المكثرين اللي هم رووا أكثر من 1000 حديث. عندنا صحابة رووا أكثر من 1000 حديث، من بين هؤلاء من؟ أنس بن مالك. ولعلي أذكر إخواني عندما قرأت البيتين: سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، كذا ابن عباس وابن عمر. فكان من بين هؤلاء السبعة من؟ أنس بن مالك، يعني رووا أكثر من 1000 حديث. أنس بن مالك هنا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يملي الحديث على طلابه حتى إذا كثر عليه الناس جاء بمجال. كلمة مجال معناها إيه؟ جمع مجلة. كان يملي يعني يسمعهم يقرأ عليهم الحديث على الطلبة، فإذا كثر عليه الطلاب جمع مجال، يعني أتى بمجلة بمجال جمع مجلة من كتب فألقاها. ثم قال، ما معنى كلمة فألقاها؟ فألقاها يعني قرأها، فألقاها يعني وضعها وقرأ منها. فألقاها ثم قال: هذه أحاديث سمعتها وكتبتها. يا ريت الأخ الكريم الفاضل، الأخ حسام أو الأخ المخرج الكريم، لو خدوا الكلمتين دول وكتبوها لي كده لوحدهم، لأن هم دول موضع الشاهد. سمعتها وكتبتها. الله أكبر، الله أكبر على مثل هذا الدليل الواضح أن السنة كتبت، ومن كتبها الصحابة، ودونت من دونها الصحابة. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضتها عليه. سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضتها عليه. هذا دليل واضح، ليس بعد هذا من فرصة إلا لكذاب مكابر، كما وصفهم الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أو كما قال الله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. نعم، جادلوا بالإيه؟ بالباطل. يبقى لما يجي واحد من الجماعة العلمانيين أيا كان أسماؤهم الآن، وهم كثر، يعني احنا النهاردة لما نتكلم عن واحد معين هيطلع واحد تاني، نتكلم عن واحد تاني يطلع واحد تالت، وهكذا ابتلينا بفئران، وأنا أسمي هؤلاء فئران، لأنهم لا يحبون إلا النجاسة ولا يحبون إلا القذر، ومن شدة اعتناق الباطل فقدوا عقولهم، فقدوا ما يميزون به بين الخبيث والطيب. يعني واحد فيهم عنده الماركسية ممكن تقابل الإسلام، فيش مشكلة خالص، يعمل مقارنة ما بين الإسلام والماركسية، يعمل مقارنة ما بين الإسلام والليبرالية، يعمل مقارنة ما بين الإسلام والعلمانية، مأساة. هؤلاء كما قال القائل: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يفعل بالعقول أو يذهب بالعقول. شربت الإثم، أيا كان معنى الإثم، الإثم هو الخمر أو الإثم هو الباطل. شربت الإثم أي شربت من الخمر أو شربت من الباطل حتى ضل عقلي، ما عدتش أقدر أميز ولا أفهم حق وباطل وصواب وخطأ وصح وغلط، ما عنديش استعداد أميز كده، ما المسألة عندي كلها زي بعضها. أنا المهم إيه مصلحتي فين؟ المهم أنا مصلحتي فين؟ مصلحتي مع الماركسية وماله ماركسية، مع الديمقراطية، مع الليبرالية، مع الرأسمالية، مع الاشتراكية، مع العبيطية، مع الحلمنتشية، المهم أنا مصلحتي فين؟ هذه مأساة. شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يفعل بالعقول. يبقى ده النموذج اللي بيدل على أن فعلا السنة دونت في زمن الصحابة. ننتقل إلى نموذج ثالث من النماذج، وهو لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هنبص على الشاشة مع بعض ونقرأ هذا الكلام. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كتب كتبا، وكانت له كتب فيها أحاديثه، كان لابن مسعود رضي الله عنه كتاب فيه أحاديثه، كان عند ابنه بعد ذلك، وجاء عن معن، معن يروي هذا في جامع العلوم الحكم، جامع بيان العلم، يقول: قال أخرج إلي، من؟ ابن عبد الله بن مسعود، اللي هو مين؟ عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. يبقى معنى بيقول أخرج إلي ابنه يعني عبد الرحمن رضي الله عنه كتابا، أخرج كتاب وحلف أنه خط أبيه بيده. خط أبيه، أبوه هو مين؟ خط ابن مسعود. يعني الصحابة كتبوا السنة يعني اي تحفة يقف يتكلم ويقول الصحابة لم تكتب ولم السنة لم تكتب ولم تدون الا في زمن المتأخرين، هذا كذاب، هذا جاهل، هذا حاقد على الاسلام. اهو كلام واضح. كان لابن مسعود رضي الله عنه كتاب فيه احاديثه، كان عند ابنه، كان عند ابنه بعد ذلك، وجاء عن معن في جامع البيان العلم، اخرج الي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كتابا وحلف انه خط ابيه، خط ابيه وبيده. هذا ما فيش بعد كده كلام، كلام واضح جدا، كلام يعني يقطع المسألة أن السنة تم تدوينها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك من ضمن الأدلة على ذلك أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وقول معايا كده رضي الله عنه، لحسن واحد من اللي عنده كده يعني خلط أو خلل يقول لك معاوية، بس برضو في كلام كده في معاوية، في شوية كده في معاوية، لا قول معايا معاوية رضي الله عن معاوية، رضي الله عن معاوية، معاوية رضي الله عنه، نعم رضي الله عنه، ورضي الله عن عمرو بن العاص، ورضي الله عن طلحة، ورضي الله عن الزبير، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان، وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف. ومن فضل الله أن هؤلاء الذين لبسوا على المسلمين منذ سنتين أو ثلاث فقط بدأت فضائحهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الشيعة الذين يتقمصون لباس التقية، بفضل رب الأرض والسماوات بدأت فضائحهم بوضوح وجلاء حيث لا شبهة عند أحد. مش النهاردة لما يجي شيخ من مشايخ المطمطم، ها شيخ مطمطم كده يطلع في قناة من القنوات يقول لك والسنة والشيعة ولا بد من التقريب والفرق اللي بيننا وبينهم شوية حاجات فقهية، زواج المتعة وبعد الأحكام الفقهية، هذا لا شك أنه إما جاهل وإما أنه مجادل بالباطل، لأنه الآن صار الأمر واضحا، الآن صار الأمر واضحا، صار النيل من الصحابة مصورا ومسموعا ومرئيا، لا أقول من أحد رجالهم بل من رؤوسهم، بل من رؤوسهم، فلينتبه إلى ذلك. معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى المغيرة بن شعبة، كتب إلى من؟ إلى المغيرة ابن شعبة، قال له إيه؟ قال له اكتب لي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اكتب لي، فكتب المغيرة، نعم كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا كتبه؟ نعم كتبه، وهذا نموذج لابد أن يذكر في هذا الباب، وهذا من النماذج اللي بتدل على أن السنة دونت في عهد الصحابة. أو أننا إذا قرأنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي، فنحن لا نفرق بين معاوية وعلي، كلهم صحابة، إلا أننا نعرف أن أفضل هذه الأمة الخلفاء الأربعة ثم من يليهم، فنقدم عليا في المنزلة والدرجة على معاوية، إلا أننا نترضى عن الجميع ونحب الجميع، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. يبقى مين اللي عنده الخطأ والخلل؟ اللي بيفرق بين الصحابة وآل البيت، ولا اللي بيحب الاثنين؟ أنا أناشد كل عاقل، يا عقلاء الأمة، من الملام؟ من الذي يراجع؟ من الذي عنده الخلل الذي فرق بين آل البيت وبين الصحابة، أم الذي أحب آل البيت كما أحب الصحابة؟ بل إننا نقول حب آل البيت له درجتان، لا، حب الصحابة له درجة وحب آل البيت يرتقي عليه بدرجة، هذا ما نؤمن به وندين به. فعلي رضي الله عنه كانت له صحيفة، كانت له صحيفة فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات وأحكام الدية والعتق، كان فيها إيه؟ أسنان الإبل وشيء من الجراحات وأحكام الدية والعتق، كل ده منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحف وعند مين؟ عند سيدنا علي. وهذا ما كان عند جابر بن عبد الله، وهذا ما نراه في النموذج بعد ذلك. لكن نبص للنموذج اللي معنا على الشاشة دلوقتي، وهو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألواح يكتب فيها الحديث عن الصحابة. كان لابن عباس رضي الله عنهما ألواح يكتب، يا ريت ناخد بالنا، يكتب أهو فيها الحديث عن الصحابة. وقد تجمع لديه حمولة جمل، يا سلام، حمولة جمل من السنة، حمولة جمل من الكتب والدفاتر، حمولة جمل. هذا هو ابن عباس بيكتب بيدون وعنده حمولة جمل مما كتبه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان سلمة رضي الله عنها، سلمة زوجة ابي رافع اللي هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تقول ماذا سلمة؟ تقول رأيت ابن عباس، رأيت ابن عباس وقد اتى الى زوجي وهو يحمل الواحا خشبية يكتب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا شفته وجايب معاه الواح وبيكتب. احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ لماذا نذكر كل هذا؟ لنثبت للجميع، لنثبت للجميع ان السنة دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وفي زمن الصحابة كانت عندهم صحف ولكن بشكل اوسع وبشكل أكثر وفرة، وهذا اسمه تدوين السنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ننتقل معا إلى الجزئية الثانية، وهي هل دونت الصحابة في عصر التابعين؟ يعني هل هناك نماذج من التدوين في عصر التابعين؟ نعم. ومن الجدير بالذكر أننا نذكر أيضا في هذا الباب قبل أن ننتقل إلى التابعين نموذج أبي هريرة. وأبو هريرة ده يعني هرم قبة. أبو هريرة رضي الله عنه هو حافظ هذه السنة، حافظ كم حديث؟ 5374 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه مر بمرحلتين، وهنشوف الكلام على الشاشة. كتب أبي هريرة رضي الله عنه الكثيرة التي نقلها عنه جملة من تلاميذه، كان له كتب الجملة من تلاميذه مثله همام ابن منبه ومحمد ابن سيرين وسعيد المقبري. الكتب التي كتبها أبو هريرة، وإحنا بنقول أبو هريرة رضي الله عنه مر بمرحلتين، مر بإيه؟ بمرحلتين، مرحلة النهي عن الكتابة ثم مرحلة الإذن بالكتابة. فكتب أبو هريرة كتبا كثيرة. تلاميذ أبي هريرة أخذوا هذه السنة وكتبوها، أمثال همام ابن منبه، أمثال محمد ابن سيرين، أمثال سعيد المقبري رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. بهذا يعني ننتبه ونلتفت إلى أننا بهذه الأدلة، هناك أدلة أخرى كثيرة، يعني إحنا ممكن لو توسعنا في الأمثلة هنلاقي عندنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كانت له صحيفة، وكان ذلك يثبته عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا. إحنا كل الكلام ده عايزين نوصل لإيه؟ السؤال، هل دونت السنة في عهد الصحابة؟ نعم، في نماذج جبنا النماذج. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ وبنكتبه ليه على الشاشة؟ وبنقرأ لي على الشاشة عشان تبقى عندك وثائق، دلائل بتثبت بها كذب الكذابين وإفك المبطلين وضلال الملحدين والذين يكرهون الدين، إن السنة محفوظة وأن السنة مدونة. ننتقل معا إلى التابعين، يعني هنشوف مع بعض نماذج من التدوين في عهد التابعين. يبقى احنا خلصنا عهد الصحابة وهنقول برضو التابعين كانوا على هذا العهد. نبدأ بالنموذج الاول على الشاشة ونبدأ برضو احنا مع بعض كده اخي واختي المشاهدين ماسك الورقة والقلم وبيكتب وبيقدر على قد ما يمكن على قدر ما يمكن انه يستفيد من هذه السلاسل ومن هذه الدلائل ومن هذا التوثيق العلمي لكل كلمة بتقال في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هل السنة دونت في عهد التابعين؟ نعم. طب ناخد أدلة على كده. نبدأ بمين؟ النموذج الأول كان لأبي قلابة. أبي قلابة، أبو قلابة ده خد بالك يعني أنت مش عارفه بس أنت لازم تاخد بالك منه. ده عبد الله ابن زيد الجرمي، هذا كان من أجل وأنبغ التابعين ومن المقربين إلى عبد الله بن عباس. يا سلام، أبو قلابة الجرمي. اسمع ماذا كان عنده. وبعدين قبل ما أقول لك أبو قلابة ده، أنت عارف أبو قلابة ده كان سنة كم؟ سنة 104 هجرية. يبقى احنا انتقلنا من الصحابة إلى التابعين وهنبدأ من أول التاريخ، من أول التاريخ. يقول النموذج كان لأبي قلابة، كان لأبي قلابة مجموعة كبيرة من النسخ، مجموعة كبيرة من الايه؟ من النسخ الحديثية تصل إلى نصف حمولة بعير، وقد استفاد منها طلابه، وقد استفاد منها طلابه وآلت إلى أيوب السختياني. يعني أبو قلابة هذا كتب كتب كثيرة جدا في الحديث، هذه الكتب الحديثية تصل إلى نصف حمولة بعير، هذه الكتب استفاد منها الطلاب حتى آلت إلى من؟ إلى أيوب السختياني، حتى آلت إلى من؟ إلى أيوب السختياني. إذن أحبتي في الله، نحن لابد أن نعلم يقينا أنه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج، التابعون رضوان الله عليهم كانوا على نفس المنهج، كانوا على نفس المنهج والاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وزي ما هنشوف مع بعض نموذج هذا التابعي الجليل أبو قلابة، هننتقل إلى رأس عظيمة وإلى إمام كبير من أئمة السنة، وهو محمد ابن شهاب الزهري. محمد ابن شهاب الزهري. هتقول لي محمد ابن شهاب الزهري ده كان سنة كام؟ كان سنة 124 هجري. ماشيين بالترتيب هنلاقي النموذج ان شاء الله هيجهز دلوقتي. محمد ابن شهاب الزهري، كان محمد ابن شهاب الزهري اكثر من كتب السنة بجهد فردي، يعني هو كتب كثير جدا من السنة بجهد فردي واستجابة للأمر الرسمي بتاع مين؟ من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بجمع السنة. يعني أمر عمر بن عبد العزيز بجمع، وهنا هنبدأ نوصل للتدوين، هنبدأ نوصل لمين؟ للتدوين. ولذلك كان يقول صالح بن كيسان لقد كتب الزهري ولم أكتب، ولهذا فقد نجح وضيعته. عايزين نستفيد من الكلام ده يا جماعة، ونستفيد أن كتابة السنة وكتابة العلم مهمة جدا. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي اجعل ما تكتبه بيت مال وما في صدرك للنفقة. طالب العلم لا يستغني عن الورقة والقلم، طالب العلم لابد أن يكون سلاحه قلمه. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. اكتب اكتب لو سمحت. طب نقرأ مع بعض النموذج تاني. كان محمد ابن شهاب الزهري اكثر من كتب السنة بجهد فردي في البداية، لكن بعد ذلك استجاب للامر الرسمي. يعني ده بقى كان ايه؟ كان رعاية الدولة، رعاية من الدولة من عمر بن عبد العزيز انه امره بجمع السنة. ومن هنا يتنظر صالح بن كيسان يقول كتب الزهري ولم أكتب، ولهذا نجح وضيعته، ولهذا نجح وضيعته. أحبتي في الله، لابد أن نعلم جيدا، لابد أن نعلم جيدا أن الدولة المسلمة إذا لم ترعى السنة وترعى الشريعة وترعى الدين وترعى هذه الملة الغراء فماذا بقي لها؟ إن المهمة الرسمية الأولى وإن الواجب الحتمي الفرضي الأول على الدولة المسلمة هو رعاية الدين، وليس حرب الدين، هو رعاية أهل السنة وليس التضييق على أهل السنة، هو محاربة فكر الانحراف والانفلات من الشريعة وليس تكريم أهل الضلال والانحراف. يعني احنا لما نفاجئ ان رجلا يهاجم وينكر معلومات من الدين بالضرورة، بل ويتطاول حتى يتكلم في الذات الإلهية، ثم نفاجئ بان هذا الرجل يكرم، هذه مصيبة. انا اظن ان هذه غفلة لم تكن مقصود، هذه غفلة. ارجو الله تعالى واني اربأ باولياء امور المسلمين ألا يكونوا في هذه الغفلة، وإنما ينبهوا إلى أن هذا لا يليق ولا ينبغي. إن رعاية السنة واجب حتمي على الدولة المسلمة كما فعل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد في الكلام هو إيه؟ أن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كتب السنة مرة بداية بالجهد الفردي، ثم بعد ذلك أمره الأمير، أمره الحاكم، قال اكتب السنة، قال اكتب السنة. وسنعرف الآن بعد قليل المعالم الحقيقية أو الملامح الحقيقية لتدوين السنة في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. لكن ننتقل إلى نموذج آخر، إلى نموذج آخر، وهو نموذج يزيد ابن حبيب المصري. يا سلام، انا بقول لك اهو جبت النموذج ده عشان نقول ان السنة في مصر كمان كانت محفوظة. كان ليزيد ابن حبيب المصري مجموعة احاديث مكتوبة عن الزهري، عن الزهري وعطاء، وكانت صحيفته يتناقلها اهل مصر وغيرهم. نقراها تاني مع بعض. كان ليزيد ابن أبي حبيب المصري رحمه الله تبارك وتعالى مجموعة أحاديث مكتوبة عن الزهري وعطاء، وكانت هذه الصحيفة يتناقلها أهل مصر وغيرهم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تدوين السنة كان موجود في زمن التابعين وتابع التابعين. أنا أردت بهذا أن أنتقل معك من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين. سعيد بن جبير كانت له أحاديث مكتوبة، وكان له تفسير معروف، التفسير بالرأي، وكان ذلك كان سنة كم؟ 95 هجرية، 95 هجرية. إذن إحنا بهذا التقعيد وبهذا التأسيس نكون قد انتقلنا إلى هل دونت السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، كتبت ودونت في زمن الصحابة، ثم في زمن التابعين، ثم في زمن تابع التابعين. لعلنا هنا نقف عند سؤال، وهو لماذا لم تدون السنة في عهد الصحابة والتابعين؟ يعني لماذا لم تكتب في مجامع، في جوامع، يعني نجمع كده ونقول ده كتاب مستقل في السنة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي على الشاشة معنا، وده سؤال جميل جدا. بنقول ايه؟ لماذا لم تدون السنة في عهدهم في الجوامع؟ انا اما قلت تدون في الجوامع يبقى انا بوضح لك ان في فارق كبير جدا بين الكتابة والتدوين في المجامع. فالسؤال بيقول لماذا لم تدون السنة في عهدهم في الجوامع؟ كانت الإجابة مكونة من ثلاثة نقاط رئيسية وبسيطة جدا. الأولى، لم تتوافر الدواعي لذلك، ما فيش حاجة لكده. ثانيا، الصحابة متوافرون. ثالثا الحديث محفوظ بإتقان. الحديث محفوظ بإيه؟ بإتقان. يبقى لما نيجي نقول ليه الصحابة ما فكروش يعملوا كتاب أو كتب مكتوبة ومعمول فيها السنة زي ما هو موجود في أيامنا هذه أو بعد ذلك؟ الجواب: للصحابة يحفظون السنة بإتقان، فما حاجتهم إلى التدوين؟ هذا مجرد إعانة، مجرد أننا نكتب كتبا لعلها تنفع، لكن هم يحفظون الحديث بإتقان، بإتقان، ولم تتوافر الدواعي لذلك، لم تتوافر الدواعي لذلك. يعني لا يوجد بينهم من يفكر في التشكيك، ولا يوجد بينهم من يعني يعاني من خلط الأحكام أو خلط المسائل، ما عنده هذا الكلام. يبقى واحد، لم تتوافر الدواعي لذلك. اثنين، الصحابة متوافرون. يعني ايه متوافرون؟ يعني منتشرون في البلاد، يعني متوافرون في الآفاق، يعني في كل بلد الصحابة انتشروا لنشر السنة. ولعلكم تذكرون معي لما كلمتكم عن منهج الصحابة في حفظ السنة وفي نشر السنة، كان من ضمن هذا انتشار الصحابة في البلاد وفي الآفاق. ثلاثة، الحديث محفوظ بإتقان. يعني كل هذه الأدلة بتثبت. انت عايز تاخد ايه في الاخر؟ خلاصة الكلام ده ايه؟ انه السنة لم تدون في الجوامع، يعني في كتب جامعة لكنها مدونة، لكن في صحف فردية مدونة، لكن بجهد فردي مدونة، لكن في بعض ألواح متناثرة متفرقة، لكن موجودة مكتوبة مدونة لكن في الجوامع لا. واضح؟ طيب نبدأ هنا ندخل في لب الموضوع، نوصل لكبد الحقيقة. فخليك معايا، ابتسم لو عايز اخد فاصل اخد فاصل، بس المهم ان انت يا مشاهد يعني تكون معايا ومركز. ونبدأ السؤال بقى اللي بيقول ايه لو هو جاهز معانا. السؤال ده جميل قوي، جميل جدا، ممكن حضرتك تبص له وتبتسم، ممكن عايز تبص له وتبقى مبسوط وسعيد. ليه؟ لان انت وصلت الى اجابة كل كلام الكذابين. متى بدأ التدوين الرسمي للسنة؟ يعني برعاية الدولة. التدوين الرسمي دي معناه ايه؟ برعاية الدولة. الله، يعني كان في تدوين بس ما كانش رسمي. يا ريت نفهم دي. أن نفسي دعاة العلمانية، أن نفسي الذين يحقدون على الإسلام وعلى أهل السنة، الذين يكرهون الحق لمجرد كراهية الحق، يفهموا هذا. متى بدأ التدوين الرسمي؟ يبقى كان فيه تدوين قبل كده؟ كان فيه تدوين، لكن هل كان رسمي؟ كان برعاية الدولة؟ كان بأمر أمير المؤمنين؟ لا. ولذلك السؤال بيقول: متى بدأ التدوين الرسمي للسنة؟ هنقول ايه الجواب؟ لقد مر التدوين الرسمي للسنة بثلاثة مراحل. ممتاز. طب ده انا كده يعني بدأت افهم حقيقة مهمة جدا. ايه هي؟ ان التدوين كان فيه جهد فردي بيكتبه الصحابة، وكان بدون رعاية رسمية من الخليفة، لكن كان فيه تدوين، كان فيه تدوين، وكانوا بيكتبوا، كانوا بيكتبوا، وكانت أحاديث كثيرة، حتى إن ابن عباس عنده حمولة جمل، وابن مسعود عنده، وجابر بن عبد الله عنده، نعم، وعلي بن أبي طالب عنده، وبعدهم التابعون، سعيد بن جبير عنده، نعم، أبو قلابة عنده، نعم، ويزيد بن حبيب المصري، نعم، وعطاء، نعم، وبعد كده الزهري، سبحان الله، يعني موجود موجود. طيب يبقى التدوين الرسمي هو اللي عايزين نتكلم عنه. التدوين الرسمي يعني رئيس الدولة قال لا 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 لا، الكلام ده مينفعش، وإحنا خايفين على السنة تضيع، وبالتالي لازم نكتب السنة، لازم نكتب السنة عشان الناس ما تهربش منها الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. احنا بنقول بقى عشان نبسطها للمشاهد، قلنا ان التدوين الرسمي مر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى كانت مجرد فكرة، مجرد ايه؟ فكرة. تاني مجرد ايه؟ فكرة. بص عليها كده، المرحلة الاولى مجرد فكرة، كانت في عهد مين؟ في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ادي المرحلة الاولى. في عهد امير المؤمنين عمر الصحابة رضوان الله عليهم طرحوا عليه فكرة، فكرة تدوين السنة. استخار عمر رضي الله عنه فيها شهرا كاملا على ان يأمر بكتابة السنة، ثم بدا له غير ذلك. طب ليه؟ الاجابة واضحة، لم يستحب عمر ذلك لسببين. الاول كان اشتغال الصحابة بجمع القرآن هو الشغل الرئيس، هو الشغل الشاغل، هو الهم الأكبر، لأن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يختلط مع كلام البشر. ولذلك ظل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان شغلهم القرآن. ولذلك كلنا نعلم قصة جمع القرآن في خلافة أبو بكر الصديق، لما دخل عليه عمر وفزع وقال أدرك هذه الأمة، ثم القصة اللي احنا عرفناها في حديث البخاري لا داعي لسردها لأنها ربما ستستغرق وقتا منا، نحن في حاجة لها. لكن مجمل هذه القصة أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق ودعاه إلى الأمر بكتابة المصحف وجمعه في مصحف. طب هو القرآن ما كانش مكتوب؟ كان مكتوب، كان مكتوبا في الورق واللخاف والعصب وجريد النخل، وكان مكتوب لكن كان مفرق. طب أبو بكر عمل إيه؟ جمعه. أبو بكر عمل إيه؟ جمع المصحف في مصحف، بقى في لوح ولوح، يعني جلدة وجلدة وجوه المصحف، قبل كده كان متفرق. طيب في خلافة عثمان ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في خلافة عثمان؟ اللي حصل ان الرقعة الاسلامية توسعت، البلاد الاسلامية انتشرت، فدخل من بلاد فارس وطاجستان وافغانستان وما وراء النهر وناحية الروم دخلت رقعة كبيرة جدا، وبلاد الشام، فبدأت الالسنة تختلف، ده لسان عربي وده عجمي وده شامي وده رومي وده فارسي وده، فبدأت الألسنة تختلف، فخافوا على أن يخطئ الناس في القرآن، وصارت كل بلد تقرأ بقراءة فيها أخطاء، وصاروا يضللون بعضهم، أنت غلطان، لا أنت غلطان، أنت باطل، أنت كافر. اشتد الأمر واشتدت المصيبة حتى دخل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه على أمير المؤمنين عمر، و كان على أمير المؤمنين عثمان، وطلب منه أن يقوم بعلاج هذا الأمر، وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم في اختلاف اليهود والنصارى. إيه اللي عمل عثمان؟ أمر بإحراق جميع النسخ، بعدما دعا كبار الصحابة وأمرهم بنسخ مصحف أبي بكر، لأن مصحف أبي بكر لما مات انتقل إلى عمر، فلما مات عمر انتقل إلى حفصة، فأرسل عثمان وأتى بالمصحف من عند مين؟ من عند حفصة بنت عمر، وأمر بنسخه، وأمر بنسخه ثم بتعميمه في الأفاق، كل بلد روح لها نسخة، كل بلد روح لها نسخة، ثم وحد القراءة وأمر بإحراق كل النسخ التي دون ذلك حتى تسلم الأمة من الفتن. ده كان شغل الصحابة، فالصحابة كانوا مشغولين بإيه؟ بالقرآن، فبالتالي قدموا هذا على كتابة السنة في المجامع، في الجوامع، يعني مجلد، هو ده اللي كانوا ما عملهوش. لكن كانت مكتوبة، كانت مكتوبة، كانت مدونة، كانت مدونة، لكن هل جمعوها كده زي القرآن؟ لا، ما حصلش. طيب يبقى المرحلة الأولى كانت إيه؟ مجرد فكرة، مجرد فكرة طرحت واستخار عمر فيها شهرا، ثم بعد ذلك انصرف عنها. المرحلة الثانية هنبص فيها مع بعض كده، ما قام به أمير مصر عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز، عارف مين عبد العزيز ده؟ ده والد عمر بن عبد العزيز، ده والد عمر ابن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز اللي احنا نقول عنه الخليفة الخامس الراشد، وان كانت هذه الكلمة عندي فيها يعني نظر، لانه الخليفة الخامس على الصحيح هو الحسن رضي الله عنه، لانه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، ثم الحسن تثبت الخلافة له 6 أشهر، ثم تنازل رضي الله عنه لمعاوية عن الخلافة، فنعتبره هو الخليفة الخامس، ثم ننسب عمر بن عبد العزيز لعدله وحبه ورشده وهدايته إلى الخلفاء، فإن كان فهو الخليفة السادس. عمر بن عبد العزيز، عفوا، هذا ما قام به أمير مصر عبد العزيز ابن مروان سنة كام؟ سنة 85 هجرية. سنة 85 ايه؟ هجرية. سنة 85 هجرية. الله، ده احنا لسه ما كملناش 100 سنة. يبقى انا عايز اقول هنا معلومة مهمة جدا. من يقولون ان السنة لم تدون الا بعد 100 الاولى، نقول لا، انما بدأ التدوين على رأس 100 الاولى بالتحديد في خلافة او في ولاية عبد العزيز ابن مروان في مصر. وكان عبد العزيز ابن مروان معروفا بحبه للسنة وللعلم وحرصه على العلم وحرصه على السنة. فماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ نكمل الكلام. هذا المرحلة الثانية، ما قام به عمر ابن عبد العزيز، عفوا، ما قام به امير مصر عبد العزيز ابن مروان سنة 85 هجرية. هذا يعني أن السنة دونت في حدود العقد 8 من القرن الأول، يعني في سنة 80 لـ90 في العقد 8، معنى كده أن السنة تم تدونها قبل 100 الأولى. الكلام ده لما نيجي نقرأه في طبقات ابن سعد نجد أن الليث بن سعد، الليث فقيه مصر، عالم مصر، شرف مصر، هذا الرجل العالم الجليل الذي يعرفه أهل العلم، يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، حدث يزيد الليث، حدث يزيد ابن أبي حبيب المصري الليث بن سعد أن عبد العزيز ابن مروان أرسل إلى كثير بن مرة الحضرمي، مع بعض كده واحدة واحدة، مين اللي بيحكي لنا القصة؟ الليث بن سعد. بيقول ايه؟ حدثني يزيد ابن ابي حبيب المصري، يزيد ابن وحيد ده كان يعني امير مصر، حدثه ان امير مصر في العلم وفي المكان وفي القدر، حدثه ان عبد العزيز ابن مروان كتب الى كثير ابن مرة الحضرمي، قال له ايه؟ قال له اجمع لي السنة من الصحابة. طب ليه؟ عارف ليه؟ لان كثير هذا لقي 70 صحابيا بدريا، التقى 70 صحابي من اهل بدر. فلما بلغ عبد العزيز هذا، وعبد العزيز كان محبا للعلم جدا، كان محبا للسنة ونصر وينصر السنة وينصر السنة، فكتب إلى كثير، قال له بما إنك أنت التقيت بأكثر من 70 بدريا من أهل بدر، فاكتب لي السنة واكتب لي الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب لي إلا حديث أبي هريرة. خد بالك من الكلام ده، إلا حديث إيه؟ أبي هريرة. لا، قال له حديث أبي هريرة ما تكتبوش. ليه؟ فإنه عندي حديث أبي هريرة في مصر 5374 حديث كانت عن أبي هريرة، قال له ما تكتبهاش، لا لا، أنت تكتب لي الأحاديث الثانية عن البدريين الآخرين، لكن حديث أبي هريرة لا، فإنه عندي، عندنا في مصر. هذا دليل دامغ أن أمير مصر عبد العزيز بن مروان أمر هذا التابعي الجليل أن يكتب له الأحاديث من الصحابة الذين التقى بهم إلا حديث أبي هريرة. ليه؟ لأنه موجود ومحفوظ في مصر. لهذا يتضح لنا أيها الإخوة والأخوات أن المرحلة الثانية التي دونت فيها السنة كانت في عهد عبد العزيز ابن مروان سنة 85 هجري. والله يا جماعة ثم والله لا توجد شريعة حفظت بهذه الدقة. لا يوجد لنا وثائق تاريخية بهذه الكيفية المتينة. أنا لا أدري الذين يحقدون على الإسلام والمسلمين، الذين يهرفون بالأباطيل، أين هم من هذه الحقائق؟ أنا أعلم جيدا أن هذه السلسلة ربما لا يستفيد منها كثير من العوام أو كثير من الذين يعني لا حمل لديهم أو لا طاقة لديهم في يعني تتبع الأدلة ودراسة السنة والتاريخ. لكن والله هي رصيد لأمتنا، هي رصيد لكل طلاب العلم الذين يريدون أن يستفيدوا في إزالة الشبهات وإزاحة كل الإشكالات عن سنة سيد البريات صلى الله عليه وسلم. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ننتقل إليها بهدوء، وهي المرحلة الحاسمة، المرحلة الأخيرة اللي هي إيه؟ المرحلة الثالثة، التدوين العام الرسمي على يد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى التدوين العام الرسمي لو حصل في إيه؟ عمر بن عبد العزيز هو الأمير، أمير المؤمنين، أمر علماء الدنيا، علماء المسلمين في كل البلاد أن يكتبوا السنة وأن يجمعوها وأن يبعثوا بها إليه، أمر فأصبح تدوين رسمي. يبقى قبل كده كان تدوين فردي. بدأ التدوين الرسمي إمتى؟ بدأ مع عبد العزيز بن مروان، ثم أخذ الولد من أبيه هذه الفكرة، هذه الطاقة، هذا الحب، هذا الحرص على تدوين السنة. فعبد العزيز بن مروان هو الذي بدأ، وعمر بن عبد العزيز هو الذي تلقى ذلك من أبيه ثم أمر بالتدوين الرسمي العام. الدولة هي اللي قامت بكده، الدولة هي اللي قالت لا 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 السنة دي تضيع. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز للعلماء اجمعوا لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني أخشى دروس العلم وذهاب أهله. وهذا ما سنعرفه الآن بعد هذه المرحلة. يبقى احنا عندنا دلوقتي لما نيجي نلخص الكلام، متى دونت السنة؟ هنقول دونت بإيه؟ بثلاثة مراحل، مرت بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في عهد مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب المرحلة الثانية إيه؟ في عهد أو ما قام به أمير مصر عبد العزيز ابن مروان. طب المرحلة الثالثة هي مرحلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جميل أوي. هذه العملية عملية التدوين كانت لها ملامح، فما هي أهم هذه الملامح؟ وهتعرف ليه أنا بقول لك ملامح، وليه بتقل عليك وقول لك تعال نتكلم عن الملامح. طب ما كفاية كده؟ لا مش كفاية. ليه؟ هقول لك دلوقتي وهتعرف ليه. السؤال بيقول ما هي أو ما أهم ملامح هذا التدوين، أو أهم ملامح هذا التدوين، إيه هي أهم ملامح هذا التدوين؟ يا سلام. الملمح الأول استنفار علماء الأمة في الآفاق لتدوين السنة. استنفار، كلمة استنفار دي نقف عندها شوية، يعني إيه؟ يعني تخيل معايا الدولة بتشجع العلماء، الدولة بتوجه العلماء بتقول لهم اكتبوا كذا واعملوا كذا، وخدوا بالكم لازم نحافظ على الدين، ولازم نحافظ على السنة، ولازم نحافظ على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقدم. الدولة فأمير المؤمنين استنفر، يعني حث وحض وأز ودفع العلماء في الأفاق في كل البلاد، قال يلا اتحركوا. ولذلك لما أثروا هذا عن عمر قال إيه؟ قال للعلماء احفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوه، وفي رواية واكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهلي. دروس العلم وذهاب أهلي، يعني لما الحفاظ يموتوا بقى والصحف دي تبلى وتهلك هنعمل إيه؟ فإني أنا يقول هو فإني خفت، أنا أخاف على إن السنة تذهب. ولذلك انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه واكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهل. ده الملمح الأول. يبقى ما هي أهم ملامح تدوين السنة الرسمي؟ الملمح الأول هو إيه؟ اقرأ معايا كده، استنفار علماء الأمة في الآفاق لتدوين السنة. طب الملمح الثاني هو ايه؟ فحص المادة المدونة. انا مش انا قلت لك، انا هقول لك ليه انا بقول لك الكلام ده، يعني ايه لازمة ان احنا نقول ملامح ومش الملامح؟ عشان دي فحص المادة المدونة. فحص اصل النهاردة احنا ربنا ابتلانا بشوية تحف، يقول لك احنا مش مطمنين للسنة دي، عارفين كتبت ازاي، كتبت ايام السلاطين وايام ما كان في مساطيل وكانوا بيجاملوا بعض على حساب الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فحص المادة المدونة. والله تخيلوا عمر بن عبد العزيز كان يجمع العلماء والفقهاء ويجلسوا ويجمعوا ما دون، طلعوا اعرض. يقول عبد الله بن ثكوان كان يجمع الفقهاء والعلماء ويعرضوا، فإذا وجدوا شيئا ليس عليه العمل قالوا هذه زيادة ليس عليها العمل. لهذا الدين حراس، كما قال عبد الله بن المبارك يعيش لها أي للسنة الجهابذة، لكننا ابتلينا بأتفه الناس. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العام، واحد ما يعرفش حاجة خالص، لا يدري شيئا عن القرآن ولا السنة، يجي يقول لك بقى ما فيش مانع من الحب، حب حلال والسجاير يعني ما تفطرش. ويجي واحد تاني تحفة يقول الماركسية فكر يقبل التطبيق لكن الفكر الإسلامي والنظرية الإسلامية لا تقبل التطبيق. يجي متخلف تاني يقول إن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش الدين، الدين اللي هو جابه ده جابه من أبي طالب، جاء به من أبي طالب ومن عبد المطلب. فكرة التوحيد والألوهية دي كانت لعبة كده، وكانوا عايزين يوحدوا القبائل، فقالوا كل قبيلة لها إله، طب ما احنا نخليهم إله واحد عشان نوحد القبائل، ويبقى الحزب الهاشمي هو اللي مسيطر. حزب مين يا متخلف؟ حزب مين يا نسأل الله العافية. أنا لا أريد أن أتكلم بهذا المستوى الركيك، لكن في الحقيقة نحن فعلا في أزمة، أزمة شديدة. نحن ابتلينا بفئران يتكلمون في دين الرحمن، يتكلمون في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أنا مش عايز أسمي حد، أنا أريد أن أنزه لساني أن أسمي هؤلاء وأن أذكر أعيانهم، لكن لعلهم يعني معروفون للمشاهدين. المهم أن فعلا أنا عايز أركز، من أهم ملامح التدوين الرسمي فحص المادة المدونة. وذلك إن شاء الله في السلسلة دي يا جماعة، الحلقة القادمة إن شاء الله ربما أو التي بعدها، هنعمل لكم حلقة مخصوصة عن إيه؟ عن الحديث الموضوع، علاماته وعلامات أهل الوضع، ومتى بدأ الوضع، وكيف نعرف الوضع. ده عشان تعرف أن السنة دي فعلا لها رجال، لها جهابذة، لها حراس، لها أمناء، في جهاز مناعي قوي جدا، ولذلك ينال منها كل هؤلاء ولم يؤثروا فيها شيئا. شغب المشغبون وشنع المشنعون وكذب الكذابون، وبقيت سنة سيد الأنام الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فمن ملامح التدوين الرسمي ايه؟ نقولها مع بعض تاني، فحص المادة المدونة. يبقى المادة يعني العلم اللي كان موجود ده، الأحاديث اللي كانت موجودة، ما يلا اكتب يلا اكتب 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 يلا 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 5000 6000 10000، لا لا، فحص المادة المدونة. الملمح الثالث هو نشر المادة المدونة في الآفاق. نشر المادة المدونة في الآفاق يعني أن السنة لما كتبت ودونت تدوينا رسميا بأمر أمير المؤمنين، وتمت المراجعة على أيدي العلماء والفقهاء، أمر عمر بن عبد العزيز بنسخ هذه المجامع أو هذه الجوامع، أمر بنسخها ثم بتوزيعها في البلاد. وأول من يعني حتى هو يفتخر بهذا، محمد بن شهاب الزهري يقول أنه أول من دون السنة، ويقصد بذلك التدوين الرسمي الذي كان بأمر من عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو نحن تكلمنا عن تدوين السنة، لو حبينا نلخص الحلقة اللي احنا فيها دي ونقول احنا اتكلمنا عن ايه النهاردة، احنا اتكلمنا عن ايه، هنقول الاتي: اتكلمنا عن تدوين السنة، فبدأنا بالدليل على ان السنة دونت في زمن الصحابة وفي زمن التابعين، وجبنا نماذج على كده. ثم تكلمنا عن التدوين الرسمي، او قبلها قلنا لماذا لم تدون في الجوامع، قلنا لانه عدم الحاجة الى ذلك، الصحابة متوافرون، الحديث محفوظ باتقان. بعد كده انتقلنا الى متى بدأ التدوين، قلنا مرة التدوين بثلاثة مراحل: مرحلة في عهد عمر ابن الخطاب كانت مجرد فكرة، ثم بأمر عبد العزيز ابن مروان في مصر الى كثير بن مرة الحضرمي لكتابة السنة من 70 صحابيا بدريا الا حديث ابي هريرة فانه عندنا، ثم المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة عمر ابن عبد العزيز. الحقيقة اهل الباطل، وانا عايز اختم بقى الكلام بالجزء دي، الشبهات التي اثارها اهل الباطل على السنة. الشبهة الاولى هي اننا لا نطمئن الى السنة زي ما انا قلت من شوية، وبالتالي مش عارفين كده انت مش عارفين احنا ممكن يعني نصدق الكلام ده ولا ده في زيادة ولا في نقصان. اعتقد بعد هذه الحلقة والحلقة الماضية وبعد كل ما مضى نستطيع ان نرد على هؤلاء ونثبت لهم بالدليل ان سنة النبي الامين محفوظة الى يوم الدين بأمر الرب العلي الجليل، وهو الذي قيد لها رجالا جهابذة حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشبهة الأولى دي اللي هي بيقولوا ان لم تكتب الا بعد المئة الأولى، نقول هذا باطل وهذا غير صحيح. طيب في شبهة تانية بيقولوها، يقولوا ايه؟ السنة كانت محفوظة، وهذه من أكبر الأدلة على ضعف هذه السنة. ليه؟ لأننا لا نطمئن للحفظ، الحفظ ده ما نطمئنلوش أبدا. أقول وبالله التوفيق، لقد أجمع العقلاء أن الحافظة أقوى من الكتاب، ولذلك نقول كيف نرد على الذين يقولون إننا لا نطمئن إلى الذاكرة والحافظة بقدر ما نطمئن إلى المكتوب؟ نقول إن قبول رواية الراوي يتوقف على عدالة الراوي لا على حفظه او كتابته. يعني ايه الكلام ده؟ وده مهم جدا. يعني احنا لما بنقبل رواية صحابي بنقبلها ليه؟ لانه كتبها او حفظها؟ هل نفرق بين حفظ الصدر وبين ضبط الكتاب؟ لا، انما الذي يقبلنا يجعلنا نقبل رواية الراوي هو عدالة الراوي. فمن شروط قبول الحديث الصحيح هو العدل، كما قال الناظم: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. دي شروط الحديث الصحيح: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو تضبط ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. يبقى من شروط الحديث الصحيح العدالة. يبقى احنا نقبل حديث صحيح ليه؟ عشان هو محفوظ أو مكتوب؟ لا، فإنه إذا ثبتت عدالة الراوي قبلت روايته محفوظة أو مكتوبة، وإذا سقطت عدالة الراوي فإن روايته ترد محفوظة أو مكتوبة. وأدل دليل على ذلك اليهود والنصارى، ما هم كتبوا إنجيل، كتبوا مش ما كتبوش، لكنهم حرفوا وبدلوا بنص القرآن. يبقى القضية مش قضية كتابة ولا حافظة، إنما قضية عدالة. فعدالة الراوي هي المعيار الأول، عدالة الراوي هي التي تجعلنا نقبل إن كان الراوي حافظا أو ضابطا. هذا لا يعنينا هو عدل ولا مش عدل. طب لو عدل خلاص مقبولة روايته. الرد الثاني: اتفق الأصوليون على أنه إذا تعارض خبران أحدهما مروي بالسماع والآخر بالكتاب فإن المروي بالسماع يرجح على الكتاب. ليه؟ لأن الكتابة دون السماع، دون السماع. هذا ما اتفق عليه الأصوليون. آخر حاجة وعايزين نختم بها الرد على هذه الشبهة، وهي أن العرب عرفوا بحافظة قوية، أن العرب عرفوا بقوة الذاكرة. تعرفون من الطرائف المسؤولة المذكورة في هذا أن عبد الله بن عباس حفظ 65 بيتا سمعها مرة واحدة. ايه رأيكم؟ تكلموا في ايه؟ ده انت النهاردة بتنسى اسم عيالك، بتغلط في اسم مراتك، انت اللي جاي تتكلم على السنة وبتقول بدافع عن السنة، انت ما تعرفش اقرأ كلمتين من غير ورقة. الصحابة كانوا يملكون ذاكرة رهيبة، حتى أن عبد الله بن عباس حفظ 65 بيتا سمعها مرة واحدة، مرة واحدة. في إيه تاني؟ في إيه تاني؟ إذن من يدعي إن لا 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 أصل السنة دي الجماعة دول كانوا بيحفظوا ما كانوش بيكتبوا، وبالتالي من المعلوم أن هؤلاء كانوا يتميزون بهذه الذاكرة الرهيبة. لما يحفظ أبو هريرة 5374 حديث، لما البخاري نفسه لما يحفظ 1000 حديث، هنتكلم في إيه؟ ده أنت النهاردة لو لقيت واحد حافظ قصيدة كاملة ولا ألقى محاضرة كاملة من رأسه تقول يا إيه ده إن شاء الله ده حافظ الدرس كله ما قراش من ورقة، يا بسم الله ما شاء الله، لأن احنا فعلا عجزة. لكن هؤلاء اقرأوا تاريخهم، اقرأوا تاريخ العرب لنعرف أن العرب كانوا أصحاب حافظة رهيبة. هذا كان نفسه عند الزهري وعند الشعبي وعند عطاء وعند أبي قلابة وعند جابر وعند أنس المالك. فمن يزعم أن هذه الحافظة موضع طعن أو شبهة؟ إنما هو يعني جاهل. أحبتي في الله، إن السنة الكريمة محفوظة بفضل الله، ويعيش لها جهابذة أئمة أعلام يذبون عنها تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتشويه هؤلاء الغالين. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمام هذه السلسلة حتى نبين للأمة أجمع ولأعدائنا كذلك أن ديننا محفوظ بحفظ رب العالمين. أحبتي في الله، لقاؤنا القادم إن شاء الله في متابعة هذه السلسلة المباركة حول تدوين السنة، وسيكون غالبا عن الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونعرف بقى الجماعة اللي كانوا بيألفوا أحاديث، وقعدوا بقى كل واحد يألف حديث كده، ويعني واحد عايز يألف حديث في الرز يألف حديث في الرز مفيش مشكلة، واحد بيحب يأكل أم علي يألف حديث أم علي مفيش مشكلة. هذا ما سنعرفه في لقائنا القادم عن الوضع في الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا. أحبكم في الله، اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا واستجب دعانا، واجعل عملنا لك خالصا ولا تجعل لغيرك فيه نصيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.